الحمد لله رب العالمين. انتهى بنا الكلام فيما إذا دار الأمر بين المحظورين مع تعدد الواقعة، سواء كانا توصليين أو تعبديين أو أحدهما تعبدي، لكن الواقعة متعددة بخلاف المورد الأول وهو دوران الأمر بين المحظورين في واقعة واحدة وكانا توصليين، والمورد الثاني دوران الأمر بين المحظورين في واقعة واحدة وكان أحدهما تعبديا أو كلاهما تعبديا. هنا دار الأمر بين المحظورين مع تعدد الواقعة. تعدد الواقعة مرة يكون عرضي كما إذا علم بصدور حلفين يمينين تعلق أحدهما بفعل أمر والآخر تعلق بترك أمر آخر، واشتبه الأمر في الخارج، اشتبه علينا ما هو الفعل الذي حلف على فعله، ما هو الفعل الآخر الذي حلف على تركه، أو إذا تعددت الواقعة طولا كما إذا علم أنه حلف بإيجاد فعل في زمان وبترك هذا الفعل في زمان آخر، اشتبه الزمانان. المثال الذي نضربه هنا مثلا إذا صدر منه حلفان تعلق أحدهما بفعل وتعلق الآخر بترك أمر آخر، واشتبه الفعلان، اشتبه الأمران، المحلوف على فعل أحدهما وترك الآخر. مثلا هل حلف على قراءة الشعر وترك قراءة القصة، أو حلف على قراءة القصة وترك قراءة الشعر، واشتبه عليه الأمران. هذا مثال لصدور حلفين، كل حلف بفعل واشتبه الفعلان. هل حلف على قراءة القصة وترك الشعر، أو حلف على قراءة الشعر وترك القصة؟ فصدر هناك حلفان، حلف على فعل شيء وحلف على ترك الآخر، حلف على أنه يقرأ القصة مثلا وحلف على أن يترك الشعر، لكن اشتبه الفعلان عليه بعد ذلك، فلا يعلم في هذا الوقت هل يقرأ القصة وجوبا أو يحرم القصة في الزمان في أو لا، يجب قراءة القصة ويحرم قراءة الشعر. وقد يمثل له بحلفه على فعل من فعلين، المطالعة أو قراءة الشعر، وحلفه على ترك أحد هذين، حلف على فعل أحدهما وحلف على ترك أحدهما، ترك أحد هذين. هذا مثال. وأما في الواقعتين الطوليتين كما إذا حلف على فعل في زمان معين وحلف على تركه في زمان آخر، واشتبه الزمانان، المحلوف على فعل في أحدهما وترك في الآخر. مثلا هل حلف على فعل قراءة الشعر ليلة الخميس؟ الحلف على فعل قراءة الشعر كان ليلة الخميس، والحلف على ترك قراءة القصة هل كان ليلة الجمعة، أو بالعكس أنا ليلة الجمعة يقرأ الشعر وليلة الخميس يقرأ القصة. هذه الأمثلة لتعدد الواقعة ودوران الأمر بين المحذورين. ففي كلا الفرضين إذا تعددت الواقعة ودار الأمر بين المحذورين، سواء كان تعدد الواقع عرضي أو كان تعدد الواقع طولي، في كلا الفرضين يدور الأمر بين الوجوب والحرمة، فهل يجري التخيير بين الفعل والترك؟ في كل من الفعلين أو الزمانين أو لا؟ في صورة تعدد الواقع عرضا قد يقال بالتخيير بين الفعل والترك في كل من الأمرين، لأن الأمران من موارد دوران الأمر بين المحذورين، ففي كل منهما يستحيل الموافقة القطعية ويستحيل المخالفة القطعية، فيحكم بالتخيير، فيجوز الإتيان بكل الأمرين كما يجوز تركهما معا. هذا قول ذكر. يعني هنا إذا صدر منه حلف، صدر منه حلف تعلق بفعل، وصدر منه حلف آخر تعلق بترك فعل آخر، اشتبه الأمران، المحلوف على فعل أحدهما والمحلوف على ترك أحدهما. يعني هل يقرأ الشعر ويترك القصة، أو يترك القصة ويترك الشعر؟ كلاهما محلوف عليهما، حلف على فعل وحلف على ترك شيء آخر، اشتبه المحلوف على فعله والمحلوف على تركه. هنا قالوا الحق هم يقرأ شعر هم يقرأ قصة، الحق يترك الشعر ويترك القصة، هكذا قالوا. خب نحن نقول شيء آخر، نقول يجوز فعل أحدهما وترك الآخر، لو يقرأ قصة يترك الشعر، أو يقرأ الشعر يترك القصة. الذي قال يجوز أن يفعلهما معا، هم يقرأ شعر هم قصة، أو يتركهما معا، يترك الفعل يترك القصة. الذي هكذا قال يقول بعد الفعلين، لما يفعلهما معا هم يقرأ الشعر هم القصة، أو بعد الفعلين أو بعد التركين إذا تركهما معا يعلم إجمالا أنه فعل حرام، لأن واحد محلوف على فعله والثاني محلوف على تركه، فإذا فعلهما معا إذن يعلم فعل حراما، إذا تركهما معا يعلم أنه فعل حراما. ولكن هذا العلم الإجمالي بعد العمل يحصل، هذا ما إلى أثر، العلم الإجمالي قبل العمل إلى أثر يكون منجز، أما العلم الإجمالي إذا حصل بعد العمل هذا لا ينجز، لا أثر. مثلا إذا واحد بالسوق يعقد معاملة أولى، يعقد معاملة ثانية، يعقد معاملة ثالثة، يعقد معاملة رابعة، إلى 70 معاملة، بعد أن يعلم واحدة محرمة واحدة باطلة، هذا العلم الإجمالي بعدين ما له أثر، لا قيمة له، هكذا قال. ولكن هذا الكلام باطل. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي بالإلزام، إلزام إما قراءة الشعر ترك قراءة القصة، أو ترك قراءة القصة، أو فعل قراءة القصة ترك قراءة الشعر، هذا العلم الإجمالي بالإلزام المردد بين الوجوب والحرمة في كل من الأمرين. يعني قراءة الشعر ما يدري واجب أو حرام، يعني واحد محلوف على فعل الثاني على تركه، هل هذا محلوف على فعله أو هذا محلوف على تركه قراءة الشعر؟ تعال إلى قراءة القصة، هم يدور الأمر بين المحذورين، هم مردد بين الوجوب والحرمة. إذن العلم الإجمالي بالإلزام المردد بين الوجوب والحرمة في كل من قراءة الشعر وقراءة القصة، هذا لا يمكن الموافقة القطعية، ما يمكن موافقة قطعية، ما يمكن يكون واحد تفعل ثاني تترك، من الذي تفعل؟ من الذي تترك؟ تفعل الشعر تقرأ تترك القصة، أو تفعل القصة تترك الشعر؟ موافقة قطعية ما يمكن، لم يمكن الموافقة القطعية. مخالفة قطعية هم ما يمكن، مخالفة قطعية هم ما يمكن في كل منهما. ولكن مو واحد واجب، واحد حلف على فعله، ملي ها المخالف، شوفوا واحد واجب الثاني حرام، انتبهوا الان، الان ياتي الى تركم. هو الذي قال هذا اشكال عليهم، الذي قال يتركهما معا صار مخالفه قطعيه او لا؟ صار مخالفه يعني قطعا خالف، لكن ما خالفهما معا، خالف واحد. اذا فعلهما معا هم خالف واحد، يعني واحد حرام. فاذا اكو مخالفه، اذا اكو مخالفه. لكن هاي المخالفه قالوا انه بعد العمل تحصل العلم بالمخالفه بعد العمل لا اثر لها. لكن هذا الكلام الذي الان قاعد نشكل عليه يقول انه باطل، لان العلم الاجمالي بالالزام المردد بين الوجوب والحرمه في كل من الامرين، وان لم يمكن الموافقه القطعيه. موافقه القطعيه كيف؟ ما يمكن. يعني واحد واجب واحد حرام يفعلهن معا مخالفه قطعيه ما صار، يعني واحد جابه يتركهما معا مخالفه ما قطعيه ما صار، لان واحد حرام تركه، اذا ماكو مخالفه قطعيه. اذا تركهما ماكو مخالفه قطعيه، مخالفه لواحد لا مخالفه قطعيه. لكن هنا الذي يميز هذا البحث دوران الامر بين الوجوب والحرمه مع تعدد الواقع، الذي يميز هذا البحث عن ما تقدم هو زيادة، الذي يميز هذا البحث هنا زيادة على ما لو لم تتكرر الواقعة ولا تقبل التنجيز، هو أنه يوجد هنا في هذا المورد علمان آخران غير هذا العلم الإجمالي الذي عندنا، غير هذا العلم الإجمالي، أن واحد منهم واجب والثاني محرم ولا نعلم من هو الواجب من هو، غير هذا العلم يوجد هنا علمان آخران. هما الأول إننا نعلم بوجوب أحد الفعلين، نعلم بوجوب أحد الفعلين، وهذا العلم يقتضي الاتيان بهما. نفس هذا العلم أيضا نعلم بوجوب أحد الفعلين، هذا العلم الإجمالي لوحده يقتضي الاتيان بكلا الفعلين معا لتحصيل الموافقة القطعية، نعلم أحدهما واجب. ثانيا نحن نعلم بحرمة أحد الفعلين، أحد الفعلين هم حرام، وهذا يقتضي تركهما معا لتحصيل الموافقة القطعية. وبما أن الجمع بين الفعلين والجمع بين التركين معا مستحيل، كيف تجمع بين الفعلين وتجمع بين التركين؟ العلم الإجمالي بوجوب أحدهما يقتضي أن نأتي بهما معا، العلم الإجمالي بترك أحدهما يقتضي أن نتركهما معا، كيف تفعلهما وتتركهما معا؟ هم تفعل قراءة القصر وتترك قراءة القصر وتترك قراءة الشعر. الجمع بين الفعلين والجمع بين التركين معا مستحيل، بل أقدر فقط أجمع بين التركين، بعد لا أجمع بين التركين، أستطيع فقط أجمع بين التركين لكن لا أستطيع أن أجمع بين الفعلين. أما هم أجمع بين الفعلين أيضا أجمع بين التركين، هذا مستحيل. إذن هذا العلم الإجمالي يسقط عن التنجيز بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية، لكن نتمكن من المخالفة القطعية بأن نوجد الفعلين، يعني المخالفة القطعية لأحدهما نوجد الفعلين أو نتركهما، نوجد الفعلين أو نتركهما، هذا نقدر عليه، هذا نقدر عليه. موافقة قطعية ما يمكن، هم نأتي بالفعلين هم نترك الفعلين ما يمكن، لكن نتمكن من المخالفة القطعية بأن نوجد الفعلين. لكن المخالفة القطعية علما مو لهما، لواحد. نتمكن من المخالفة القطعية بأن نوجد الفعل أو نتركهما، مو نوجدهما ونتركهما، هذا ما يمكن، لكن إما نوجدهما وإما نتركهما، وهنا يتنجس التكليف بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية. إذن اللازم هو اختيار أحد الفعلين وترك الآخر حذرا من المخالفة القطعية. حذرا، كنت تفعل واحد وتترك واحد، ونحصل على الموافقة الاحتمالية بالنسبة للعلم المتولد من ذلك العلم، من العلم الأول. هاي بالنسبة إلى تردد الأمر بين المحظورين في تعدد الواقع عرضا. وكذلك نقول بالنسبة لصورة تعدد الواقع بين دار الأمر المحظورين مع تعدد الواقع طولا، فقد يقال هنا المرزى النائني قال بالتخيير بين الفعل والترك في كل من الزمانين، لأنه أنا حلفت على قراءة الشعر أو قراءة القصة في زمان. هذا المثال الذي ذكره، هذا حلف على فعل في زمان وحلف على تركه في زمان، واشتبه الزمانان. يعني هل حلف على فعل قراءة الشعر ليلة الجمعة والحلف على ترك القصة ليلة الجمعة، أو بالعكس، أو بالعكس لا يعلم. هنا قال المرزى النائني بالتخيير بين الفعل والترك في كل من الزمانين. ليلة الخميس أنت مخير بين الفعل والترك، ليلة الجمعة أنت مخير بين الفعل والترك. يعني ليلة الخميس إما تفعل قراءة الشعر وتفعل قراءة القصة أو تتركهما، في ليلة الجمعة أيضا كذلك. قال لأن الأمر يدور بين الوجوب والحرمة، ففي كل واقعة مستقلة، ليلة الخميس واقعة مستقلة دار الأمر فيها بين الوجوب والحرمة، ولا يمكن فيها الموافقة القطعية ولا المخالفة القطعية. تخير، فأنت مختار في الفعل في كل من الزمانين، تقرأ شعر تقرأ قصة. بالعكس أمك. نعم،
يوم الخميس يقدر يقرأ الشعر ويوم الجمعة يقدر يقرأ.
مخير أحسن، مخير بين الفعل والترك. مخير بين الفعل والترك، يعني يوم ليلة الخميس ليلة مخير، ليلة الجمعة مخير بين الفعل والترك. نعم، لو اختار قراءة الشعر في الليلة الأولى وقراءة الشعر في الليلة الثانية، فبعد القراءة للشعر في الليلة الثانية يعلم علم إجمالي أنه قد فعل محرما، إلا أن الفعل الإجمالي المتأخر لا أثر له حينئذ. هكذا قال. وكذا الكلام إذا ترك قراءة الشعر ليلة الخميس وترك قراءة الشعر ليلة الجمعة، بعد ترك قراءتين يعلم أنه فعل محرما، لكن هذا علم إجمالي أنه فعل محرما في إحدى الليلتين بعد الفعل. بعد الفعل هذا العلم إجمالي لا أثر له. لكن مناقشة إلى المرزى النائيني، هذا إحنا قلنا علم إجمالي في الأمور التدريجية، هذا علم إجمالي في الأمور التدريجية، ونحن قلنا في أن العلم الإجمالي في الأمور التدريجية يكون منجز. حينئذ يقال للمرزى النائني نحن من هذا العلم إما ليلة الخميس يجب قراءة الشعر أو قراءة القصة، واحد واحد واجب واحد محرم، أو ليلة الجمعة يجب قراءة الشعر ويحرم قراءة القصة، هم دار الأمر بينهما. من هذا العلم راح يتولد عندنا علمان إجماليان غير ذلك العلم. أولا نقول عندنا علم بوجوب أحد الفعلين في زمان، يقتضي هذا الفعل أحد الفعلين في زمان، إما الخميس إما الجمعة. هذا العلم يقتضي الإتيان بالفعلين لتحصيل الموافقة القطعية. وأيضا عندنا علم بحرمة أحد الفعلين في زمان آخر، حرمته، هذا يقتضي ترك الفعلين حتى تحصل الموافقة القطعية. ولكن الجمع بين الفعلين والجمع بين التركين معا أيضا مستحيل. إذن يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية، ولكن نتمكن من المخالفة القطعية بأن نوجد الفعلين أو نتركهما. صورة مخالفة قطعية، لكن مخالفة قطعية لمن؟ لأحدهما سواء المخالفة. وهنا يتنجز التكذيب بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية. إذن اللازم اختيار أحد الفعلين وترك الآخر حذرا من المخالفة القطعية وتحصيلا للموافقة الاحتمالية بالنسبة للعلم المتولد من العلم الأول. إذن لا تخير بين فعل الأمرين أو تركهما، لا تخير، هذا كله فيما إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة مع تعدد الواقع. طيب أكو شيء بقي هذا، وهو إذا دار الأمر بين المحذورين في الأفراد الطولية، في الأفراد الطولية لا في الأفراد العضلية. مثلا لو كان لمورد دوران الأمر لو كان لمورد دوران الأمر بين المحذورين، لو كان له أفراد طولية، يعني الواقعة متعددة، الواقعة متعددة. مثلا المرأة المردد الجلوس معها للعشاء، زوجتي مردد الجلوس معها للعشاء في كل ليلة جمعة. ما أدري، أنا حارف على أن زوجتي كل ليلة جمعة أقعد وياها أتعشى، أو أن زوجتي أنه أنا حارف أنه كل ليلة جمعة لا أجلس معها للعشاء، مردد الجلوس معها للعشاء في كل ليلة جمعة. هاي صارت دار الأمر بين المحذورين في الأفراد الطولية، والواقعة تعددت، الواقعة تعددت، فأنا حالف على إما الجلوس معها أو ترك الجلوس في كل ليلة جمعة. صارت الواقعة متعددة، أن الحلف على الفعل جلوس معه أو عدم الجلوس. هنا أكو شيء، إحنا قلنا تخيير، إحنا قلنا تخيير، لكن هذا التخيير هنا استمراري كل الجمعة أتخير، أو التخيير بدوي فد مرة أختار واحد وأمشي عليه، هذا شيء زائد. فدار الأمر بين المحذورين في الأفراد الطولية مع تعدد الواقع، هي أفراد طولية عن تعدد الواقع، فالتخيير بدوي أو التخيير استمراري، التخيير بدوي أو التخيير استمراري، بمعنى أنه كل، بمعنى أنه لاحظ ذلك الفعل في كل ليلة، نقول الجلوس معها للعشاء في ليلة الجمعة، هاي واقعة مستقلة، فنقول مخير، فيجوز أن يجلس يتعشى، يجوز أن لا يجلس. جمعة ثانية هم نقول الجلوس معها للعشاء هل هو واجب أو محرم، هم نتخير لو نقعد لو ما نقعد، وهكذا في كل ليلة الجمعة ننظر إلى الواقعة كأنها واقعة واحدة، أو لا نلاحظ مجموع ليالي الجمعة، مجموع ليالي الجمعة، كم ليلة الجمعة أكو؟ كثيرة، نلحظها بمجموعها كأنها واقعة واحدة، فنتخير إما الجلوس معها أو عدم الجلوس. لو نفعل الجميع كل ليلة الجمعة نقعد نتعشى، أو نترك الجميع، ولا يجوز التفكيك بين الليالي بإيجاد الفعل مرة وتركه أخرى. هذا الدوران بين المحذورين مع تعدد الواقع، هل التخيير بدوي مرة واحدة نتخير الفعل أو الترك ونستمر عليه، أو لا التخيير استمراري في كل ليلة الجمعة نتخير؟ اي نعم تخيير، ما يخال الان، هذا ايضا هذا منه. مثلا الان اذا عندي صحيح، لكن هذا بحث هنا، افرض هذا يبحث في مكان اخر، في مكان اخر يبحث على ما ببالي الان، انه اذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلميه، ليس أحدهما أعلى من الآخر بمرتبة عالية بحيث يسقط حجية الثاني، لا، طالبان متساويان في العلم، كان عند أستاذ كان أستاذهما هو المرجع، الآن هذان الطالبان بمرحلة واحدة، فيجوز تقليد هذا يجوز تقليد هذا. هنا يقول قال تخيير، هنا يجي الكلام، هذا التخيير بدوي إذا اختاريت أريف بعد ما أعمل برابة، أو التخيير استمراري في كل واقع أتخير بين رأييهما، هذا يأتي الكلام. لكن كلامنا هنا هم صحيح، وإن كان هذا الكلام يأتي في مورد آخر. هنا وجهان، ذهب المرزى النائيني إلى الأول أن التخيير استمراري، التخيير استمراري في كل ليلة جمعة أنا أتخير إما للجلوس للعشاء مع العائلة أو عدم الجلوس، تخيير استمراري. لماذا؟ قال كل فرد من أفراد ذلك الفعل له حكم مستقل، العشاء في هذه ليلة الجمعة له حكم مستقل، العشاء في الجمعة الثانية له حكم مستقل، وقد دار الأمر فيه بين المحذورين، هذا الفعل المستقل، فيحكم العقل بالتخيير لعدم إمكان الموافقة القطعية ولا المخالفة القطعية، يجي التخيير التكويني، التخيير التكويني، ولا يترتب على ذلك سوى أن المكلف إذا اختار الفعل في ليلة جمعة واختار الترك في جمعة أخرى يعلم إجمالا بمخالفة التكليف الواقع في أحدهما ولا بأس به، هذا علم إجمالي يحصل بعد الفعل، هذا بعد الفعل لا يكون منجز، التكليف الواقعي لا يكون منجز لعدم كون التكليف الواقعي منجزا على الفرض، يحصل علم إجمالي بعد الفعل، هذا لا يكون منجزا. ولكن ذهب بعض إلى أن التخيير بدوي، فقط اختار أحد الفعل أحد الأمرين خلاص كون يستمر عليه مدى الحياة إذا كان حلفه مطلقا، أو يستمر عليه إلى المدة المحددة إذا كان حلفه لسنتين. ذهبوا إلى أن التخيير بدوي، لماذا؟ قالوا لأن العلم بالإلزام المردد بين الوجوب والحرمة وإن لم يوجب التنجيز للتكليف، هذا علم إجمالي لا يوجب التنجيز للتكليف المعلوم بالإجمال، إلا أنه مع فرض تعدد الواقع يتولد من العلم الإجمالي المذكور علم إجمالي متعلق بكل فردين من الأفراد، علم إجمالي راح يصير بكل فردين من الأفراد، فهو العلم بوجوب أحدهما وحرمة الآخر، العلم بوجوب الجلوس في هذه الجمعة وحرمة الآخر، العلم بوجوب الجلوس في الجمعة الثانية وحرمة الأول، لأن المفروض اشتراكهما في الحكم وجوبا وحرمة، فإن كان أحدهما المعين واجبا إذن الآخر شنو؟ يكون حراما. هذا العلم الإجمالي المتولد من العلم الإجمالي الأول، وإن لم يمكن موافقته القطعية لاحتمال الوجوب والحرمة في كل منهما، إلا أنه يمكن مخالفته القطعية بإتيانهما معا، هم يقعد ليلة الجمعة الأولى يقعد يتعشى ليلة الجمعة الثانية، فقد خالف مخالفة قطعية لأحدهما. فالعلم الإجمالي ينجز معلومه بالمقدار الممكن، فتنجيزه من حيث الموافقة القطعية ساقط لا يمكن، إلا أنه ثابت من حيث المخالفة القطعية، فلا مناص من كون التخيير بدويا حذرا من المخالفة القطعية لأحدهما وهو الصحيح. هاي مسألة التخيير الذي تكلمنا عنها، هذه مسألة التخيير الذي ذكرنا تكلمنا عنها تنقسم إلى أربعة مسائل، لأن الشك إما أن يكون من جهة عدم الدليل على تعيين أحد المعذور، ماكو دليل على تعيين أحد المعذور، أو لا يكون دوران الأمر بين المحذورين لا من جهة عدم الدليل على تعيين أحد المحذورين وهذا هو الذي سرنا عليه، وإنما من ناحية إجمال الدليل، إجمال الدليل أو تعارض الأدلة، أو أن دوران الأمر بين المحذورين جاء من ناحية اشتباه الأمور الخارجية، هاي أربعة مسائل، لكنه لا يفرق الحكم فيها عما ذكرناه. تنقسم الى الارض، لكن الحكم واحد. فنحن اخترنا انه اذا دار الامر بين المحذورين وكانا توصليين اخترنا التخيير العقلي التكويني من باب الاضطراب وفاقا للمحقق العراقي. وفي المسألة الثانية دوران الأمر بين المحذورين إذا كان أحدهما تعبديا أو كلاهما تعبدي أيضا اختارينا التخيير العقلي بملاك الاضطراب بملاك. وأيضا هنا اخترنا التخيير العقلي فيما يمكن فيه الموافقة الاحتمالية. يبقى عندنا التطبيقات لهذه المسألة، يأتي الكلام عليها إن شاء الله يوم السبت.